الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي مع حديث خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. نعم، جاء من حديث جعفر بن محمد الباقر عن أبيه، وجاء من طريقه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وناسب ذكر الإمام ابن كثير له عند قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أنه ليس بدخيل. نعم، ونحب أن نعرف حكم الحديث. قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء. هذا الحديث في إرواء الغليل، حديث ولدت من نكاح لا سفاح، حسن، يعني أن الألباني يحسن هذه الجملة فقط، فسننظر حكمه على بقية لفظ الحديث. قال روي من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعائشة وأبي هريرة. حديث علي له طريقان عنه، الأولى عن زكريا بن عمرو، المعروف بالدشتي، قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة عنه مرفوعا بلفظ ولدت من آدم في نكاح لم يصبني عهر الجاهلية، أخرجه ابن شاذان في فوائد ابن قانع وغيره. قلت وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل، الأولى جهالة ميسرة وهو ابن يعقوب الطهوي صاحب رواية علي، لم يوثقه غير ابن حبان وروى عنه جماعة، يعني أنه مجهول الحال. ثانيا عطاء بن السائب كان اختلط وسمع منه ابن فضيل بعد اختلاطه. ثالثا زكريا بن عمرو الدشتي لما جئت ترجمته. الثانية قال محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني حدثنا محمد بن جعفر العلوي قال أشهد على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا بلفظ خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، أخرجه الرامهرمزي في الفاصل بين الراوي والواعي، والجرجاني السهمي في تاريخ جرجان، وأبو نعيم في أعلام النبوة، وابن عساكر في تاريخ دمشق لهم عن العدني به، إلا أنه لم يقل عن علي في رواية عنه، وقد عزاه إلى مسند العدني السيوطي في الدر المنثور والجامع الصغير، وعزاه للطبراني أيضا في الأوسط تبع للهيثمي، وقال هذا في المجمع. وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات. قلت وهو كما قال رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن جعفر هذا. قال الذهبي في الميزان تكلم فيه. قلت وقد أورده ابن عدي في الكامل وقال هو عم علي بن موسى الرضا، ولم يذكر فيه جرحا صريحا. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام هذا منقطع إن صح عن جعفر بن محمد لكن معناه صحيح. قلت يشير بذلك إلى الطعن في محمد بن جعفر العلوي والانقطاع الذي أشار إليه. قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجت من نكاح غير سفاح. أخرجه ابن جرير في التفسير والبيهقي وابن عساكر وكذا عبد الرزاق في المصنف وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر. قلت وهذا مرسل صحيح صحيح الإسناد. وأخرجه ابن سعد من طريق أخرى عن جعفر به دون ذكر الآية. خيرا سنخرج من هذا والله أعلم. هذا الطريق الأول أو الحديث الأول أنه بمجموع طرقه يكون صالحا للشواهد فقط. الثاني حديث عبد الله بن عباس له عنه طرق. الأولى قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح. ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر. قلت وهذا إسناد واه بمرة يعني ضعيف جدا. قال الذهبي في تاريخ الإسلام هذا حديث ضعيف فيه متروكان. الواقدي الذي سماه ابن سعد محمد بن عمر الأسلمي وهو كذاب. وأبو بكر بن أبي سورة قلت وله طريق أخرى عن إكرمة يرويه أنس بن محمد قال حدثنا موسى بن عيسى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عنه به ولفظه لم يلتقي أبواي في سفاح ولم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافيا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. أخرجه أبو نعيم وإسناده واهن يعني ضعيف جدا. من دون إكرمة لم أعرفهم. طريق أخرى عنه موقوفا يرويه شبيب عن إكرمة عن ابن عباس وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا رواه ابن عساكر. قلت وشبيب بن بشر ضعيف. قال الحافظ بالتقريب صدوق يخطئ. وقال الذهبي في الضعفاء قال أبو حاتم اللين. قلت فقول الهيثمي في المجمع رواه اللزام والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة ليس منه بجيد مع تضعيف من ذكرنا لشبيب هذا. نعم لم يتفرد به فقد رواه سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس به أخرجه أبو نعيم وابن عساكر لكن سعدان هذا لم يعرفه والله أعلم. الثاني عن هشيم قال حدثنا المديني عن أبي الحويرث عنه ولفظه ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي. وعنه ابن عساكر عن محمد بن أبي نعيم الواسطي قال حدثنا هشيم به. وقال الطبراني المديني هو عندي فليح بن سليمان. قلت فإن كان هو فهو ثقة لكنه كثير الخطأ وبقية رجال ثقات إلا أن أبا الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية سيء الحفظ أيضا. ومحمد بن أبي نعيم قال الحافظ التقريب صدوق لكن طرحه ابن معين. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث: ولم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله ثقات. انتهى حديث ابن عباس، والذي يظهر والله أعلم أنه ضعيف جدا. الثالث حديث عائشة: قال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي، هذا هو الواقدي أيضا، قال حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خرجت من نكاح غير استفاح. ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر وابن الجوزي في التحقيق وسكت عنه، ولا غرابة في ذلك ما دام أنه قد ساقه بسند، وإنما الغرابة من الحاهم بن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، فإن اختصر إسناده وفيه العلة، ثم قال جازما: روى الزهري عن عروة عن عائشة. فلا أدري كيف استجاز ذلك في الطريق إلى الزهري محمد بن عمرو الأسلمي كما رأيت وهو متروك كذاب. الرابع: إذا حديث عائشة لا يصلح للاستشهاد أيضا. حديث أبي هريرة يرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب قال أنبأنا سهل بن عمار العتكي قال أنبأنا أبو معاوية قال أنبأنا سعد بن محمد من ابن ولد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: ما ولدتني بغي قط، قد خريت من صلب آدم، ولم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر، حتى خريت من أفضل حيين من العرب هاشم وزهرة. أخرجه ابن عساكر. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا. سهل بن عمار هذا؟ قال: الذهبي متهم كذبه الحافظ. وأحمد بن محمد بن شعيب إن كان هو أبا سهل السجدي، نعم، وأحمد بن محمد بن شعيب إن كان هو أبا سهل السجدي فقد اتهمه الذهبي برواية حديث كذب، وإن كان غيره فلم أعرفه. وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن لغيره عندي، لأنه صحيح الإسناد عن أبي جعفر الباقر مرسلا، ويشهد له الطريق الأول عن علي، والثاني عن ابن عباس لأن ضعفها يسير محتمل، وأما بقية الطرق فإنها شديدة الضعف لا يصلح شيء منها للاستشهاد به، والله أعلم. هذه الثانية التي يقول عن ابن عباس: هشيم قال حدثنا المديني عن ابن حويرث عنه. قال المديني: هو عندي فليح بن سليمان. قلت: فإن كان هو ثقة فهو ثقة، لكنه كثير الخطأ. وبقية رجال ثقات، إلا أن أبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية سيء الحفظ أيضا، ومحمد بن أبي نعيم قال حافظ التقريب صدوق لكنه طرحه ابن معين. وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث: ولم أعرف المديني ولا أعرف شيخه. هذا كلامه. الرواية الأولى حديث علي، ذكر للسند الأول ثلاث علل: الأولى جهالة ميسرة، وهي جهالة حال عطاء بن السائب اختلط. بقي زكريا بن عمر الدشتي لم يجد ترجمته، فإحاله إلى من لا يعرف. إضافة إلى الانقطاع. خيرا. نبقى على ما قال الألباني والله أعلم أنه حسن. الحمد لله. نعم، هذا اللفظ الذي اتفقوا عليه، لكن بقية اللفظ مختلف من واحد إلى آخر، ما اتفقوا على لفظ معين، لكن هذا اللفظ الذي إن لم يرد باللفظ في كل الألفاظ فبمعنى، لكن بقيته إنما هو شرح للفظة الأولى. خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولد أبي وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء، كله شرح للجملة الأولى. قال رحمه الله: وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي كيف شكلها عندكم؟ عندي يعنث لكن ما يستقيم، كان يقول تعنث أمته به، عندك يعنث؟ ها، لعلها يعنث أمته، لكن شكلها عندي بفتح النون. ويشق عليها، ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، قال حسن الألباني في السلسلة الصحيحة. أما كلمة حنيفية فالحنيف هو المائل، والمراد مائل عن الشرك. بعثت بالحنيفية أي بالملة المائلة عن الشرك. وأما السمحة فمأخوذ من السماحة، ليس فيها شاق ولا صعب، بل كلها هدى. وكلها رحمة. ومحاسن الإسلام لا يستطيع أحد أن يحصيها مهما بلغ علمه، كل من دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسماحة الإسلام أوسع من شرح شارح ووعظ واعظ. أنا أعني بهذا أنك لو أمعنت النظر ستجد سماحة الإسلام في كل وقت من الأوقات وفي كل قضية من القضايا، وأنت في بيتك وأنت في المسجد وأنت في الشارع، في التعامل مع الأهل مع الأولاد مع الزوجة مع الأبوين مع جميع الناس مع الحيوانات مع الحشرات مع كل شيء ستجد سماحة الإسلام. قال: وفي الصحيح إن هذا الدين يسر، يعني أنه لم يكلفك ما لا طاقة لك به، وهو بهذا اللفظ أخرجه البخاري. فديننا يسير، عجزت عن استخدام الماء تلجأ للتيمم، عجزت عن القيام صلي قاعدا، عجزت عن القعود صلي راقدا، عجزت عن الصيام أفطر وأقضي، عاجز عن القضاء أيضا أفطر وأطعم، وهكذا عندك قدرة حج، ما عندك قدرة أجل. إذا لم تتيسر حتى تموت سقط عنك الحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا بارك الله فيكم، يسر الإسلام سيأتيك في قضايا الدين كلها. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فجميع شرائع الله عز وجل والأحكام كلها ماشية على اليسر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى غير ذلك من الأدلة. أراد الله عز وجل بنا اليسر وأمرنا بدين سمح كله يسر وكله رحمة وكله خير. الذي يجد مشقة من الأحكام الشرعية بدون عذر شرعي فهو كاذب، لأن هذا شخص عنده تسيب وإهمال وعدم مبالاة، إما أن يستثقل الصلوات الخمس أو أن يستثقل الصيام أو غير ذلك، أو لا يريد أن يحرم الله حلق اللحية يريد يحلقها، أو غضبان لما أمر الله بالحجاب، أو لما حرم الله الربا، أو لما حرم الله الرشوة. كل هذا بارك الله فيكم يريده أناس ويرون أن في الدين تشدد والدين يسر. فعلى هذا الدين يسر، ليس تسيبا وإهمالا كما يهوى الناس، لا، تنضبط الأمور الشرعية وهو معها يسر. وكم تجد من الناس من يتهمون الصالحين بأنهم متشددون، لما تتشددون والدين يسر؟ أولا اذكر لنا شيئا واحدا حرمناه والشرع أحله، هذا الشرع والدين الذي تقول هو يسر، أرنا شيئا حرمناه والله جعله حلالا حتى نقول نعم خالفنا الشرع. يأتينا بشيء قلنا فيه واجب والله جعله مباحا ليس بواجب، أين تجد هذا؟ هذا لا وجود له. الأمر الثاني، هناك تشدد وتساهل ووسط، فلا شك أن المطلوب الوسط. فتعال ننظر الذين ألحقتهم بالمتشددين، هل هم متشددون أم متوسطون؟ اعلموا أن المتشددين هم المبتدعة، أهل السنة ليسوا متشددين. لماذا المتشددون المبتدعة؟ لأنهم كلفوا الناس بعبادات اخترعوها هم، هذه هي البدعة وهذا هو التشدد. كلفوا الناس بعبادات اخترعوها هم. أنا مرتاح في يوم من الأيام إذا يقول لي قم احتفل بالمولد، لماذا تكلفني هذه التكلفة؟ ما أمرني الله بها، كلفتني ما لم يكلفني به الشرع، قم احتفل بالإسراء والمعراج، لما تكلفني؟ قم اعمل مأتما، لما تكلفني؟ هذه التكاليف ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هو المبتدع، المبتدع هو المتشدد. أريد أتوضأ، قال هناك دعاء عند غسل الوجه، ودعاء عند غسل الوجه اليد، ودعاء عند مسح الرأس، ودعاء عند مسح الرجل، ودعاء عند الرقبة، والرقبة ليست موجودة في أعضاء الوضوء. ولا بد أن تحفظ هذه الأدعية، هذا تكليف، هذا هو تشدد، هذا تشدد. يوم أن تكلفني ما لم يكلفني به الله جل وعلا. وفي المقابل نعم، إذن على هذا المتشدد قد ينقل المباح إلى واجب، قد ينقل المستحب إلى واجب، قد ينقل المباح إلى حرام، قد ينقل المكروه إلى حرام. المقابل له المتساهل الذي يريد أن يرتكب من المعاصي ما يشاء، لا يوقفه شيء، فالتشدد عنده منعه من شهواته ومنعه من معاصيه، هذا هو التساهل والتسيب والتميع وتضييع الدين. نعم، إذن بقي معنا بين ذلك وهو أن تعمل بما أمرك الله وتنتهي عما نهاك الله. فالواجب عندك واجب، والمستحب مستحب، والمباح مباح، والمكروه مكروه، والحرام حرام. هذه هي الأحكام الخمسة، تلتزم بها وتعمل بها. تعمل بما أمرك الله وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. أخذت بالوسط، لا أنت أتيت بعبادات من ذات نفسك فأحدثتها، ولا أنت أهملت وتسيبت ووقعت في المخالفات الشرعية، ولكن أتيت بما أمرك الله، عملت بطاعة الله وتركت معصية الله. فإذا وصلت إلى هذا المستوى ها هنا تشدد. كيف؟ إذا عرفت الصراط المستقيم فتشدد به وتمسك به بقوة ولا تفكه، بحيث لو دعيت إلى معصية لا تستجيب، ولو دعيت إلى بدعة لا تستجيب. لا يجرك المتشددون أهل البدع، ولا يجرك المتساهلون والمتميعون أهل المعاصي، لا يجرك هؤلاء ولا هؤلاء. نعم، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لاحظ كيف ذكر الاختلافات الكثيرة وأنت تخرج من هذه الاختلافات وتتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابة الكرام، ثم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انتبه، لو أخذت غترتك وعضفتها بسنك يسحبها أي واحد طق سريعا يسحبها، لكن لو عضفتها بالنواجذ، والنواجذ آخر الأضراس، دخلها إلى آخر شيء وعضها ثم تشبث بها بيديك، من يستطيع يسحبها منك؟ هذا هو المطلوب، لأنك قد عرفت الحق تمسك به، تمسكوا بها. ولاحظ كلمة تمسكوا أقوى من أمسكوا. أنا لو فعلت هكذا بيدي على غثرتي مسكتها بيدي، لكن تمسك فيها زيادة حروف، والعلماء يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني في الكلمة زيادة معنى الكلمة زيادة مبناها يدل على زيادة معناها، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فتمسكوا أقوى من أمسكوا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا تمسكت بالشيء وعوضت بنواجذك ما حتستطيع يسحبه منك. وما دعاك إلى أن تتمسك هذا التمسك إلا لكثرة المنازعين وقوتهم، قوة في المنازعين وكثرة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن بعض الناس يراك إذا دعيت إلى معصية لا تستجيب يقول هذا تشدد. ها هنا نقول نعم نحن متشددون، إذا أصبحنا ماسكين على الصراط المستقيم، ماسكين على الحق، بل نقول مطلوب منا أن نتمسك. قد يكون أكثرنا متساهلا. أين هذا القول عنا بأننا متشددون؟ تهمة. نحن نحتاج إلى قوة عزيمة حتى نكون متمسكين. نعم، انظر كم من آيات وأحاديث تجد نفسك مخالفا لها، ولكن أحيانا نكون مع كثير من الناس كأعور بين عميان، أعور بين عميان، عندما يرى نفسه متساهلا في أشياء كثيرة، وأنت عندك تمسك بالدين لكن على شيء من الضعف، يرى أنك قد سبقته بمفاوز. هذا بسبب إهماله هو وعدم عمله بطاعة الله جل وعلا. عرفنا الآن معنى أن الدين يسر، ما كلفك ما لا تطيق، ما كلفك ما لا تطيق، لكن أمرك أن تأخذ هذا الذي هو يسر وتتمسك به. هذا الذي هو يسر الذي هو الدين أمرك أن تتمسك به حتى لا تنحرف يمينا ولا شمالا. نعم، والمنازعون الذين ينازعونك لإخراجك من اليسر إلى غيره، يعني من هذا اليسر الذي أنت متمسك به وتشدد عليه، الكفار والمشركون يبذلون كل وسعهم ليحرفوك عن جادة الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لاحظ ما هو المجهود، كيف يبذلون، يبذلون أموالهم، يخسرون، اكتسبوا الأموال من هنا ومن هنا في كد عرقهم ليستخدموهم لإضلال المسلمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه. أما ينأون عنه فواضح، يعني يبتعدون بأنفسهم عنه، والثانية ينهون عنه، ينأى بنفسه وينهى غيره، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إلى غير ذلك من الآيات. فهؤلاء يبادلون جهودهم لصرفك عن الصراط المستقيم. كذلك أهل البدع يريدون جرك إليهم، وهكذا أهل كل معصية يريدون جرك إليهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، بسبب قوة المنازعين وكثرتهم. لكن الإنسان الثابت على دينه لا يضره. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. ما الفرق بين خالفهم وخذلهم؟ خالفهم هذا العدو المناوئ، خالفك فهو معاند لك، قد تبلغ عداوته إلى التأليف، إلى الخطب، إلى الكلمات، إلى غير ذلك، وهو معاند لك ويحذر منك. وأما الخاذل لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فهو الموافق لك في منهجك لكنه لا يعينك، يدعك جزر السباع ينشلك، يذرك، يرى قوى الباطل تتكالب عليك ولا يبالي. نعم، هذا أهمل معاونتك مع أنه موافق لك على الحق الذي أنت عليه. أنت على، لا يمكن، لا يمكن أن يفرق بينهما. الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية. نعم، وحصل في هذا الأمر بعض الخلاف قبل نحو 15 عاما أو زيادة، وألفت في هذا مؤلفات. وشيخ الإسلام ابن تيمية عندما افتتح العقيدة الوسطية قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. نعم، الفرقة الناجية المنصورة، جعله وصفا واحدا. فلهذا بارك الله فيك، إذا كنت على حق لا يضرك من خالفك من أعدائك ولا من خذلك من محبيك. أنت سائر أمامك والموفق الله عز وجل. إلى هنا.